يبدأ المجتهد بالنظر في الإجماع، هذا القول صواب أم ليس بالصواب؟
ليس بالصواب.
والنظر يبدأ المجتهد بالنظر في ماذا؟ في الكتاب والسنة، ثم في إجماع الناس إلى إجماع. ما هي وجهات نظر هؤلاء الذين ذكروا أن المجتهد يبدأ بالنظر في الإجماع؟
يعني أن الإجماع دليل قاطع لا يدخل التأويل ولا نسخ.
والنص يحتمل أن يدخله التأويل أو النسخ، ولكن هذا الذي ذكروه أولا ليس عليه عمل السلف، ثم أيضا أن يجتهد ما يحكم بالنص حتى يغلب على ظنه أنه لا نسخ ولا تأويل، وهذا يكفي. فإذا بلغه بعد ذلك ماذا بارك الله فيكم، رجع عن فتواه إلى قول آخر. نعم. يفقد الدليل، يعني أن لو نظر في الدليل ولم يطلع على أن في المسألة إجماعا، وإنما الدليل على مقتضى ذلك الأمر يفتي به، لأن المجتهد ما يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الاجتهاد والفتوى، يعني إلا وما بارك الله فيكم وقد اطلع على كثير من المسائل التي أجمع عليها الناس والتي هي منسوخة والتي اختلف العلماء فيها، فهذا يشده إلى البحث والنظر فيها. فإذا نظر في دليل في الكتاب والسنة لا يعني يلزمه أن يبحث في الإجماع، هل أجمع الناس عليه أو لم يجمعه. إذا كان الدليل على ذلك وغلب على ظنه بحث فلم يجد ناسخا، أو غلب على ظنه أنه ليس بمنسوخ ولا مؤول، يفتي على مضمونه، ثم إذا نبه ينظر في المسألة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشيء الذي يمشي عليه، وماذا ذكره الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى في الأصول من أهم الأصول، أنها في ترتيب الأدلة حيث عند تعارضها وتقابلها أنه يبدأ أولا بماذا؟ بعد النظر في ثبوت الأدلة التي ظاهرها التعارض ينظر في ماذا يا إخوان؟ يعني الجمع بين المتعارضات، الجمع. ثم فإن لم يمكن الجمع ينظر للتاريخ، المتقدم المتأخر، يكون المتأخر ناسخ المتقدم. فإن لم يعلم التاريخ ترجيح، فإن لم يمكنه الترجيح في أحد المرجحات يتوقف. والمرجحات كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى، منها ما يكون في الأخبار في السند، يعني ثلاثة أوجه من وجه يرجع إلى السند وآخر إلى المتن وثالث إلى أمر خارج عن ذلك. توقف في مسألة فقهية ظهر عندك التعارض فيها ونظرت في الجمع ما فتح عليك الجمع، والتاريخ ما وقفت على تاريخ هذا ولا هذا، فقلت أنا المسألة هذه عندي محل بحث، محل نظر توقف فيها، هذا لا بأس أن يكون للمجتهد. أما أن الأمة جميعا توقفت في العمل لتعارض دليلين فهذا لم يوجد هذا. لماذا؟ ما في تعارض حتى يتوقف، ولا في تعارض حتى يقال ترجيح أو يقال ماذا بارك الله فيكم نسخ، ما في، لأنه أقبل أنها أخبار، والأخبار لا تدخل النسخ، والترجيح فرع التعارض، كذلك أيضا الجمع. وإنما ماذا بارك الله فيكم على ما دل فما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. تثبت الصفة وتفوض الكيفية. طيب والمعاني؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما في المعاني طيب بعض الجمل أو ساقطة من هذه الطبعة ومثبتة في طبعات أخرى. مثال ذلك قوله: ماذا بارك الله فيكم عند قوله ماذا آخر ما قرأناها أمس قبله أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته تضيف ويبقى الآخر سليما ويبقى الآخر سليما. هذه ساقطة يعني يكون عندنا دليلان: الدليل الأول رواه صحابي والثاني رواه صحابي آخر. الدليل الأول الذي رواه ذلك الصحابي في الظاهر يتعارض مع الدليل الثاني، ولكن هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث عمل بخلافه، عمل بخلاف ما رواه. والدليل الآخر الذي يعارضه ما نقل عن ذلك الصحابي أنه عمل بخلاف ما رواه، فقالوا هذا يعني ذاك الذي بقي سليما الذي بقي سليما وقدم على ما لو روى الصحابي حديثا عمل بخلافه فتتعارض روايته ويبقى الآخر سليما. هذا واضح أو عيد؟ يعني عندنا دليلان، دليل جاءنا عن طريق أبي هريرة والآخر جاء من طريق ابن عمر. طريق ابن عمر على حديث ابن عمر، ابن عمر عامل على خلاف وظاهرهما التعارض، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. ابن عمر عامل بخلاف يعني بما يوافق حديث أبي هريرة مع كونه نقل ما يخالف حديث أبي هريرة، ولكنه عامل بما يوافق حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة ما نقل عن أبي هريرة أنه عمل في خلاف ما رواه، فهنا حديث ابن عمر رواه وعمل على خلافه هو الصحابي، وحديث أبي هريرة رواه ولم يقل أنه عمل بخلافه، فأيهما يقدم؟ قالوا يقدم هذا الذي سلم. وأما حديث ابن عمر فإنه يعني يرجح ذلك عليه لأن الراوي احتمل أنه ماذا ظهر له أنه منسوخ، ظهر له أنه يعني شيء من أمر أو آخر، فيبقى هذا فيه معارضة بين ما رواه وبين فعله، وهذا سالم من هذه المعارضة كذا قالوا. وأيضا مما سقط اليوم سأتي بعض الكلمات. قال: وأما في المعاني فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة، بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة. مثلا ما اختلفوا في العلة، في علة ماذا يا إخوان؟ الربا. لماذا جرى بين هذه الأصناف الستة؟ فماذا قالت الشافعية؟ لا طعم، كونه مطعوما، قالوا كونه مطعوما. والحنابل قالوا كونه مكيلا. الشافعية عضدوا هذه العلة بحديث معمر بن عبد الله ماذا الطعام بالطعام مثلا ببث، وكان طعامنا يومئذ من الشاهد. فلما ذكر في الحديث الطعام بالطعام هذا قالوا فيه إشارة إلى أن العلة الطعم، طعام بالطعام يعني بكونه مطعوما. فهنا قالوا علتنا موافقة لدليل آخر وهو هذا الحديث مثلا، والذين قالوا بالفعل ليس لهم ما يوافق هذا ما يوافقهم من دليل آخر، قالوا بخلاف ما نحن عليه، فإن فيه إشارة من حديث معمر بن عبد الله الطعام بالطعام، الطعام بالطعام، فجعلوه من باب التنبيه على العلة، من باب التنبيه على العلة، كما في قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني، فقالوا هنا لكونه مطعوما، كما قلنا هناك لكونه ماذا، لكونه زنى أو لكونه سرق. والطعام إن كان جامدا إلا أنه يلمح منه الإشارة إلى العلة وهي الطعم. طيب، فمثلا يعني منها على سبيل المثال هذا مما رجحوا فيه العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة، أو قول صحابي سقط صحابي، كلمة صحابي، أو قول صحابي، أو خبر مرسل، يعني أن يعني ضدها عارض هذه العلة، توافق قول صحابي، توافق فتوى مثلا الخلفاء، توافق خبرا مرسلا، وبكونها ناقلة عن حكم الأصل أيضا إذا كانت عندك عندتان متعارضتان. قلنا المراد بالمعاني إخوان العلل، وهذا يكون في باب القياس، إذا تعارضت علل هذا يقول العلة كذا وهذا يقول العلة كذا، كيف يكون الترجيح بين هذه العلل التي استنبطها العلماء بواحد من هذه الأمور التي تذكر وبغيرها مما لم يذكره المصنف؟ فمن ذلك بكونها ناقلة عن حكم الأصل، ناقلة عن حكم الأصل، علة تكون ناقلة عن حكم الأصل، حكم الأصل الإباحة، وهذه العلة تنقل للتكفير مثلا، والأخرى مبقية على حكم الأصل فترجح الناقلة. ورجح قول بخفة حكمها، وآخرون بثقله، وآخرون بثقلها، على ساقط الأخير بدأت تخفط الآية، جاء عندنا بعض الأخطاء. طيب، ورجح قوم بخفة حكمها تضيف، وآخرون بثقلها، يعني بثقل حكمها، يعني بثقل حكمها، الذين رجحوه رجحوا العلة التي الحكم المتفرع إذا تعارضت علتان، إحدى العلتين تكون فيها مشقة على الناس والأخرى فيها خفة عليهم. لو قلنا مثلا الكيل والطعم، لو افترضنا أن المكيلات أكثر، أن المطعمات أكثر من ماذا، من المكيلات، أيهما أخف؟ الحكم بالقول بأن العلة الكيل، ولو قلنا العلة الطعم فكان هذا يعني يشمل أشياء كثيرة وكثيرة جدا، ولو قلنا العلة الكيل كانت أقل وأخف على الناس، فقالوا العلة الخفيفة تقدم. لماذا؟ لأن الدين يسر ورفع الحرج عن الأمة إلى غير ذلك. وقال وآخرون قالوا بالثقل من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. هذه كلها يعني كلها محل نظر، كما ذكرنا لكم يا إخوان أن كل مسألة تناقش في بذاتها. قال وهما ضعيفان، ضعفهما ضعف المصنف هذا القول، الذي يقول بالخشة والذي يقول بالثقل، وإنما النظر في ماذا، في كون هذه العلة المستنبطة مستنبطة يعني باستنباط صحيح بطريقة صحيح من الطرق المتقدمة. قال وهما ضعيفان، يعني القول الترجيح بالخشة أو بالثقل، هما يعود إلى الخشة ويعود إلى الثقل الذي سقط من نسختنا. فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا، واحدة حكم مثلا بأن لماذا قال لنجاسته، والأخرى حكم شيء حسي، لماذا؟ لأنه مثلا مسكر، هذا الإشكال محسوس ملموس. لماذا حرم الخمر؟ قال بعضهم لنجاسته مثلا، وقال بعضهم لكونه مسكرا. فهنا إحدى العلتين حكم، وهي حكم بكونه نجسا، والثاني وصف حسي يعني محسوس، محسوس في إحدى الحواس. فرجح القاضي الثانية التي هي الوصف الحسي. ولماذا رجح الثانية؟ قالوا لأن الوصف الحسي قائما مقام العلة العقلية، والعلة العقلية قاطعة، وأما العلة المستنبطة فظنية، فتقدم العلة القاطعة على المستنبطة، نبه عليه في الحاشية. قال وأبو الخطاب الأولى، أبو الخطاب قال ما كان حكم شرعيا فإنه يرجح على ما كان كانت العلة فيه وصفا حسيا، على ما كانت وصفا حسيا. طيب، وهذا كل ذلك كل هذا الذي يعني ذكر ماذا بارك الله فيكم، كثيرا الخطأ إما أن يكون في ماذا في الاستنباط، فنصل إلى مسألة الترجيح، ما نصل إلى مسألة الترجيح إلا بعد يعني ماذا هناك الطريقة التي أوصلتنا إلى مسألة إلى الترجيح ما تكون حتى ماذا يصح الاستنباط في هذه العلة، ونحن قد تقدم لنا أن العلة منصوصة مفروغ منها، وأن العلة المجمع عليها مفروغ منها وبالقول بها، ويكون ذلك من باب مفهوم الموافقة. وأما العلة المستنبطة التي اضطرب فيها الكثير من يعني من الفقهاء في استنباطها فهذه محل نظر، ولا يقدم عليها يعني ماذا يعني ما يقدم عليها بماذا بارك الله فيكم من غير صبر ونظر، وكذلك أيضا يعني دقة، لأن كثيرا من الفقهاء اضطربوا في ذلك، وهي محل نظر وتوقف هذه العلة المستنبطة التي هذا طريقها كما ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالته. قال وباضطرابها وانعكاسها وبكثرة أصولها، يعني علتان، علة الأصول التي يعني ماذا توافقها كثيرة، وعلة لا يوافقها إلا أصل واحد فقالوا التي يكثر أصولها مقدمة على ماذا بارك الله فيكم على ما كان فيه أصل واحد. مثلوا لذلك بمسألة وهي النية في الوضوء، هل تشترط النية في الوضوء أم لا تشترط؟ فقال بعض الفقهاء لا تشترط النية في الوضوء لأنها قياسا على طهارة الخبث، يعني لو كنت وقعت عليك بقعة فيها نجاسة مثلا وغسلتها من غير نية، هل تطهر قدمك تطهر الآن أو ما تطهر أو لا بد من نية؟ تطهر. وقوم آخرون قالوا اشترط أيضا النية في الوضوء، اشترط النية في الوضوء لماذا؟ قالوا لأنها عبادة فتقاس على الصيام والصلاة وسائر العبادات، فالرسول التي ترجع إليها يرجع إليها من قال باشتراط النية رسول كثيرة، وهي العبادات، والعبادات كثيرة جدا. والذين قالوا لا تشترط لها النية قاسون على إزالة الخبث، وإزالة الخبث أصل واحد، فما كثرت أصوله يقدم على ما كانت أصوله قليلة أو لم يكن له إلا أصل واحد. هذا معنى مرادف، هذا مرادف. قالوا باضطرادها وانعكاسها، العلة المضطردة المنعكسة مقدمة على العلة المضطردة فقط، مثلا هذا يعني وما وتقدم معنى الاضطراد ومعنى الانعكاس، والمتعديه على القاصرة أيضا تقدم هذا لكثرة فائدتها، لكثرة فائدة ماذا يا إخوة؟ المتعديه من قاصرة المتعديه. ومنع منه قوما، والإثبات على النفي، العلة التي تثبت حكما على العلة التي تنفي الحكم، والمتفق على أصله على المختلف فيه، متفق على أصله علة اتفق على أصلها وعلة اختلف في أصلها. قال وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، إذا كان الأصل الذي اعتمدت عليه إحدى العلتين لا يحتمل النسخ، والآخر الأصل الذي اعتمدت عليه العلة الأخرى محتملا للنسخ، فقدموا ما لم يكن محتملا للنسخ لأنه أقوى، وبكونه رده الشارع إليه، قال في الحاشية عبارة الروضة وترجح العلة المردودة على أصل قاس الشرع عليه كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت، أولى من قياسه على الصلاة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين في حديث الخطعمية. عندنا الحج يا إخوان، إذا مات الإنسان ولم يكن حجة ولم يكن حجة، هل يقال يسقط عليه الحجة قياسا عن الصلاة؟ فإنه إذا مات، ما تقضى عنه الصلوات، ما تقضى عنه الصلوات التي مثلا فرط فيها، فكذلك هل يقاس عليه الحج أنه ما يقضى عنه؟ أو ماذا بارك الله فيك، يقاس أنه يحج عنه، يقاس أنه يحج عنه؟ لذلك قال وترجح العلة المردودة على أصل قاس الشرع عليه كقياس الحج عن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزي ذلك عنه؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. فقوله دين الله إشارة إلى أنه لا يسقط، إشارة إلى أنه لا يسقط، لأن الدين لا يسقط بالموت. وكذلك ماذا بارك الله فيك، ومن من قاسه على الصلاة قال يسقط، قالوا يقدم ماذا؟ يقدم قياس الحج على الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه عليه وشبهه به على قياسه على الصلاة. فمن ولكن يقال يا إخوان بارك الله فيكم، الإنسان الناس في ذلك بين الذي يموت مفرطا في ذلك استطعان يحج ومات وهو مفرط، فهذا لا شك في ماذا، مات وهو مفرطا استطعان يحج وماذا، وقلنا بأن الحج على الفور، فهذا يموت آثما لتركه فريضة من فرائض الله مع قدرته عليه. والذي يقول وهذا هذه حال، وحال أخرى مات الإنسان فيها وهو غير مفرط، وهو غير مفرط ما استطاع أن يحج لعجز أو لكبر أو لما أشبه ذلك، فهذا لا يلزم أولياؤه أن يحج عنه، ما يلزمه، وإنما إذا حجوا عنه فحجهم مقبول، ولكن أنهم يلزمون فلا يلزمون، إنما يلزمون بما يعني ماذا يحثون على الحج عنه، ومن مات عليه صوم صام عنه وليه على قدر استطاعتهم، لأن هذه الأمور متعلقة بذلك الميت، وهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيكون من بعد البر بوليهم. قال وبكونه رده الشارع إليه، والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب، المؤثر على الملائم والملائم على الغريب، هذا الوصف المؤثر الوصف الملائم وكذلك الوصف الغريب، هذه الثلاثة تقدمت إشارة فقط في الدروس في درس القياس إليها، وإلا حقيقة يعني تفصيلها كما ذكرنا لكم أنهم يجعلونه يعني جنس الوصف في جنس الحكم، وعين الوصف في عين الحكم، أربع صور ذكرناها لكم إشارة فقط، وإن لا ستأتي توضيحها إن شاء الله تعالى في كتاب يعني أوسع من هذا. ولذلك المؤثر أقوى من الملائم، والملائم أقوى من الغريب، فكان مقدما عليه. والمناسبة على الشبهية، المناسبة يعني القياس، ها قياس المناسب وقياس الشبه، ما هو قياس الشبه؟ الأوصاف ثلاثة، الأوصاف ثلاثة، إما مناسب وإما طردي وإما شبه. ما معنى مناسب؟ يترسل من وراء الحكم به بكونه وصفا إلا لذلك الشيء مصلحة، مثل الإسكار مناسب، والطردي لم يلتفت إلى الشارع، ما الذي مثل الطول والقصر. هناك يكون هناك أوصاف تكون بين هذه وهذه، يقال لها الشبه، شبهية، أوصاف شبهية، مثلا الذكورة والأنوثة، هل اعتبرها الشارع أو ألغاها، أو في مواطن اعتبرت في مواطن ألغيت، في مواطن اعتبرت في مواطن ماذا يقول ألغيت، في الصلاة في الزكاة في أشياء أن كثير من العبادات ألغيت، فالصلاة واجبة على الذكر والأنثى، وكذلك الزكاة وإلى غير ذلك، وهو في مواطن اعتبرت شهادة المرأة شهادة يعني شهادة المرأتين شهادة رجل وهكذا أشياء فرق فيها بين الذكور والإناث تعتبر وصف الذكور والأنوثة. فهناك قياس مناسب وهناك قياس شبه. قياس الشبه هذا الذي هو كما ذكرنا عن الشنقيطي وعن كثير من الأصوليين أنهم يستصعبونه ويقولونه من أدق وأصعب المسالك يعني المواضيع في باب القياس، لأنهم من جهة ينظرون أن الشارع اعتبره ومن جهة يرون أن الشارع ألغاه، فيحتاج إلى مزيد تدقيق وتحرير من المجتهد فيخرج بالقول بهذا أو بهذا. فأيهما إذا تعارض أيهما يقدم؟ المناسب، يقدم المناسب. وهذه تحتاج كما ذكرنا لكم إلى ماذا؟ مطالعة وكثرة أمثلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق. بذل جهده، ما يقال بذل جهده في أخذ المسجل من الأرض، لأن هذا الفعل ليس لشاق، وإنما يقال بذل الجهد في فعل شاق. يقال بذل جهده في ماذا؟ في بناء هذا الجدار، أو في حمل هذه الصخرة، أو في سحب هذه العربة، أو ما أشبه ذلك. أما الشيء الذي هو ليس فيه مشقة فلا يقال فيه أنه اجتهد فيه، اجتهد زيدا في حمل القلم من الأرض، هذا ماذا؟ لا يكون الاجتهاد إلا في فعل يعني يحتاج إلى بذل جهد. طيب، قال بذل الجهد في فعل شاق وعرفا يعني في عرف الفقهاء، وعرفا بذل الجهد في تعريف الأحكام، وتمامه تمام التعريف بذل الوسع في الطلب إلى غايته. قول المصنف رحمه الله تعالى: بذل الجهد في تعريف الأحكام يعني في معرفة الأحكام، بذل الجهد في معرفة الأحكام. وكما تعلمون، من الذي يبذل جهده في معرفة الأحكام؟ التجار في الشوارع والباعة، أم الذين يتخصصون في علوم الشريعة؟ الذين يتخصصون في علوم الشريعة يبذلون جهودهم في معرفة الأحكام الشرعية. وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته، أن يبذل وسعه ويجد ويجتهد حتى يصل إلى الغاية والحكم الذي يخرج به. فمثلا لو أن شخصا كان كلما سئل قال: أفتى الشيخ مقبل بكذا، أفتى الشيخ الألباني بكذا، أفتى الشيخ ابن باز بكذا، هل هذا ناقل أو مجتهد؟ ناقل، هذا ناقل. ولكن إذا سئل فقال: هذه المسألة مثلا اختلف الفقهاء فيها، والقول الصحيح فيها كذا، دليله كذا، ويعني يعني بحث المسألة كما يقال، وقتلها بحثا، ونظر فيها، وتحرى القول الصحيح فيها بعد الاطلاع إلى غير ذلك، فوصل إلى الغاية التي هي الحكم الذي خلص به بعد نظره، ويكون أهلا للنظر، ما يكون عاميا، أو يكون ماذا؟ شبه عامي. بعض المدرسين ربما يقرأ وماذا بارك الله فيكم، يرى نفسه أنه يعني ماذا كبير، أنه قد وصل إلى واستحقر طلبة العلم ربما، ويأتي يقول: هذه المسألة قول فيها كذا، وهو لا عنده لا لغة ولا أصول ولا ما عنده شيء، وإنما يعني هكذا هجم على المطالعة والنظر وأشياء، وخرج بيخرج بهذا الحكم، الحكم فيها كذا، وما عند بارك الله فيكم، ما هو الدليل؟ قال: الدليل حديث فلان فلان، حتى ما يستطيع أن ينطق ذلك الصحابي رافع بن خديج مثلا، يقول ابن خديج أو يعني ما عنده لا لغة ولا عنده أساس ولا عنده شيء، ثم يعني يقلب نفسه مجتهدا ويجعل مثلا الألباني وابن باز والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين من زملائه، كأنهم زملائه، يقول الألباني قوله في هذا الصواب، وابن باز قوله ما هو الصواب، يعني يجعل نفسه حكما، فهذا ما عنده وسع، ما عنده ماذا بارك الله فيكم، ما يكون به طالب علم فضلا عن أن يكون مجتهدا. ولكن المجتهد الذي يطلب العلم، يطلب العلم على قدر استطاعته ويجتهد فيه حتى يصل إلى ما يفتح الله عليه به من المرتبة. ولذلك قال المصنف: وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام وهي الأصول الأربعة، يعني كتاب السنة، تقدمت معه كتاب السنة وماذا والإجماع الذي هو الاستصحاب والقياس وترتيبها. قال: وما يعتبر للحكم أحد الكافين زائدة، وما يعتبر للحكم في الجملة، ما هو زائدة صرفيا، زائدة خطأ مطبعيا، وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة. المصنف يرى أن ما يشترط في المجتهد أن يكون عدلا، المصنف يرى أن المجتهد لا يشترط فيه أن يكون عدلا، ولكنه يفصل يقول: على غير العدل هذا، لو أن رجلا يا إخوان سكيرا، رجل سكير ما جاء عنده نهم وطلب للعلم ويسهر الليالي وربما ما صلى الفجر إلا بعد الشروق أو قبل الظهر نوم، ويسهر في قراءة كتب العلماء وفي ورجل فاسق يعني محروم العدالة، محروم العدالة، فهذا هل له أن يجتهد؟ صنف يقول له أن يجتهد لنفسه، الحكم في كذا 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 لنفسه، أما للناس يقول لا، الناس يقول لا. ولذلك قال المصنف: وما يعتبر من حكم في الجملة إلا العدالة فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتوى، يعني ما تقبل فتوى إلا إذا كان عدلا، ولكن له أن يفتي نفسه ولو لم يكن عدلا، يبحث وينظر يخرج يقول هذه المسألة مسألة الوتر النافلة ومسألة الشكر مثلا يقول فنهض. طيب، فهذا الفاسق الذي هو غير عادل يقول قال المصنف له أن يأخذ اجتهاد نفسه، ولكن لا، إذا أفتى لا تقبل فتوى، لا تقبل فتوى. ولماذا هذا الكلام؟ ماذا بارك الله فيكم؟ لا يعتبر مجتهدا الفاسق يا إخوان، لا يعتبر مجتهدا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنا ما تشهد به الأدلة على منوال ذلك الحديث الذي فيه كلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أن العلماء ما حفظ الله بهم الدين إلا بعد أن أقاموا دين الله في ماذا إخوان؟ في أنفسهم، ثم بعد ذلك نفع الله بهم، أما أن يكون ما أقامه في نفسه فهذا ماذا بارك الله فيكم في هذا القول نظر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول المصنف الإحاطة بمدارك الأحكام، الإحاطة بمدارك الأحكام يعني يكون عنده معرفة بالكتاب ومعرفة بالسنة، معرفة، لا يكون مثلا عنده معرفة بالأصول مثلا وما عنده اطلاع على الآيات والقرآن والأحاديث وأشبه ذلك، أو عنده معرفة بالقياس وعنده ضعف في جانب النظر في أدلة الأحكام، ربما يفتي بالأقيسة والنصوص فيها موجودة، هذا لن يصل إلى مرتبة الاجتهاد الصحيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيعرف من الكتاب والسنة، عندنا النون تقدمت على السين، فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية، يعني هذه 500 آية وردت فيها الأحكام خصوصها، وإلا القرآن كله بين يعني ماذا لا يخلو من حكم ومن إشارة إلى حكم، سواء كانت ما يتعلق به الأحكام العملية أو العلمية، ولكن أراد المصنف 500 آية، هذه الآيات التي فيها الأحكام صراحة مثل آيات الطلاق، آيات الظهار، آيات البيع، آيات الربا، ما أشبه ذلك. قال لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند حاجتها، عند حاجته، يعني يكون قد درس هذه الآيات التي هي أدلة الأحكام، فإذا استفتي في مسألة في الطلاق ذكرها تلك الآية، وفي الربا ذكر تلك الآية واستحضرها. قال ومن السنة ما هو مدون، ما هو مدون في كتب الأئمة والناسخ والمنسوخ منهما والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح والمجمع عليه من الأحكام ونصر الأدلة شرطها. ومن العربية ما يميز به صريح الكلام وما يميز به صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. هذه الأشياء التي ذكرت كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أن كثيرا من هذه الشروط، أن كثيرا من هذه الشروط التي يشترطونها ويشددون فيها في حق المجتهد ربما ما توفرت في بعض خطباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الصحابة الذين هم فقهاء الصحابة. فهذه الأمور هي كما نسمع كثيرا من الشيخ حفظه الله أنها شروط، ماذا يا إخوان؟ شروط صحة، شروط كمال، شروط كمال. كلما قوي الإنسان في هذه كلما كان أقوى من غيره وكان يعني موضع ثقة للناس أكثر وأكثر. كلما قوي واشتد في هذه الأمور مع تقوى الله والورع وماذا بارك الله فيكم والنية الصالحة كلما كان يقبل الناس عليه أكثر. قال فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وإن لم يعرف غيرها. هذه مسألة يعنون لها بمسألة تجزأ الاجتهاد، هل الاجتهاد يتجزأ أم ما يتجزأ؟ الصواب أنه يتجزأ. لو أن شخصا بحث مسألة الربا فقط، المسائل العصرية في الربا والمسائل الشرعية إلى غير ذلك، فخرج ببحث قيم نافع في مسائل الربا، هل له أن يفتي فيه وهو طالب علم ما وصل إلى مرحلة الاجتهاد؟ له أن يفتي فيه لأن الاجتهاد يا إخواني يتجزأ. وكذلك أيضا من كان قويا في الفرائض وإن لم يكن قويا في جانب آخر من مسائل الطلاق والظهار وما أشبه ذلك فأيضا له أن يفتي بما هو يتقنه، له أن يفتي بما يتقنه من ذلك. فهذا هو الصحيح أنه ماذا بارك الله فيكم يجوز يعني أن الاجتهاد يتجزأ، ومن أتقن شيئا قال به عن علم وبصيرة وهو يعتبر مجتهدا في هذا الباب، مجتهدا مقيدا. وأما المجتهد المطلق فهو الذي يجتهد في سائر الفروع، سائر يعني الشريعة. طيب إن شاء الله غدا نأتي مبكرين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اليوم كنت ساعتي كان سقطت عليه النظرة سرت ولذكر كمان العدسة القديمة تأخرت منها. لا لا خطأ مطلوب من حيث الله صباعا هم جاسوا